بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم.
هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله ضمن أبواب البيوع ليبين أن من أنواع البيوع المحرمة والتي يمحق الله بركتها والتي لا يعطي فيها الأجر والثواب لمن يتعامل بها بيع الربا. وبيع الربا من البيوع المحرمة التي حرمها الشرع وبين أنها من كبائر الذنوب، وأخذ العبد عليها يوم القيامة، كما أن يلحق في الدنيا المحو، ويلحق في الدنيا النقص من ماله والنقص من بركته ماله، بحيث يحس بذلك في تجارته وفي بيعه وشرائه. وإن جاء الأمر بصيغة الخبر إلا أن المراد به صيغة النهي والتحريم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
هكذا الحلف
منفقة.
هذه على لغة يعني علماء اللغة، وإن كان المحدثون يشددونها فيقولون منفقة، يعني ففيها اللغتين الحلف منفقة للسلعة، يعني تعين على أن يبيع العبد والإنسان سلعته وينشرها ويزيد في بيعها في الظاهر، لكنها في واقع أمرها منقصة وممحقة ومزيلة للبركة التي يقدرها الله تعالى المتعاملين بالبيع والشراء. فالأمر وإن جاء بصيغة الخبر لكن القصد منه التحذير من بيع السلع بالأيمان، خصوصا إذا كانت الأيمان كاذبة والأيمان غير موافقة للواقع، والأيمان الغرض منها إيهام المشترين بصدق البائع والواقع خلاف ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. روى ابن أبي حاتم من طريق الحسن قال ذاك يوم القيامة يمحق الله الربا يومئذ وأهله. وقال غيره المعنى أن أمره يؤول إلى قلة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال ما كان من ربا وإن زاد حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه. وأصله من حديث ابن مسعود
وإن زاد حتى
ما كان من ربا وإن زاد حتى يغبط صاحبه،
يعني حتى إن صاحبه يغبط، بمعنى أن الناس ترى كثرة بيعه وتحس بأنه يكثر من البيع ويتقبل الناس بيعه ويكثر ماله، لكنه في الواقع هو ممحوق البركة، يعني ينتهي إلى قل وينتهي إلى خسارة وينتهي إلى فقد كثير من ماله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ما كان من ربا وإن زاد حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه. وأصله من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد بإسناد حسن مرفوعا قال إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل. وروى عبد الرزاق عن معمر قال سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا 40 سنة حتى يمحق،
يعني حتى يفنى ماله.
أحسن الله إليكم. قال قوله عن يونس هو ابن يزيد، قوله الحلف بفتح المهملة وكسر اللام أي اليمين الكاذبة، قوله منفقة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة،
منفقة هكذا
بفتح الميم والفاء،
نعم منفقة،
منفق، قوله منفقة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من النفاق،
يعني على وزن مفعلة من النفاق.
أحسن الله إليكم. قال من النفاق بفتح النون وهو الرواج ضد الكساد،
نعم،
والسلعة بكسر السين المتاع، وقوله ممحقة بالمهملة والقاف وزن الأول
على وزن منفقة، نعم.
قال وحكى عياض ضم أوله وكسر الحاء
منفقة.
قال والمحق النقص والإبطال. وقال القرطبي المحدثون يشددونها والأول أصوب، والهاء
المحدثون يشددونها منفقة،
والأول أصوب، والهاء للمبالغة، ولذلك صح خبرا عن الحلف. وفي مسلم اليمين، ولأحمد اليمين الكاذبة وهي أوضح.
هذا تفسير لقوله الحلف، نعم.
قال ولأحمد اليمين الكاذبة وهي أوضح، وهما في الأصل مصدران مزيدان محدودان بمعنى النفاق والمحق،
معنى النفاق والمحق، نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله للبركة تابعه عنبسة بن خالد عن يونس عند أبي داود، وفي رواية ابن وهب وأبي صفوان عند مسلم للربح، وتابعهما أنس بن عياض عند الإسماعيلي، ورواه
ممحقة للربح، نعم ممحقة للربح.
أحسن الله إليكم. قال ورواه الليث عند الإسماعيلي بلفظ ممحقة للكسب، وتابعه ابن وهب عند النسائي، ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الرواية، وقد اختلف في هذه اللفظة على الليث كما اختلف على يونس، ووقع للمزي في الأطراف في نسبة هذه اللفظة لمن خرجها وهم يعرف مما حررته. قال ابن المنير مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للآية، لأن الربا الزيادة والمحق النقص، فقال كيف تجتمع الزيادة والنقص، فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة
أي ينقصها،
فكذلك قوله تعالى يمحق الله الربا
أي ينقص المتعامل به، ويربي الصدقات أي يزيد ثوابها وأجرها، نعم.
أحسن الله إليكم. قال فكذلك قوله تعالى يمحق الله الربا أي يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا، وإن كان العدد زائدا لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا كما مر في حديث ابن مسعود، وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة على التأويل الثاني،
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما يكره من الحلف في البيع،
والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. نعم
أحسن الله إليك.
كراهة التنزيه.
وقال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين.
لقد أعطى بها
ما لم يعطي.
ما لم يعطي ولا ما لم يعطى؟
ما لم يعطي.
نعم
الطاء مكسورة.
ماشي.
فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. قوله
ما فيها من الوعيد الشديد لمن يفعل ذلك.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب ما يكره من الحلف في البيع أي مطلقا، فإن كان كذبا فهي كراهة تحريم، وإن كان صدقا فتنزيه
أي فكراهة تنزيه. نعم.
وفي السنن من حديث قيس بن أبي غرزة بفتح المعجمة والراء والزاي مرفوعا قال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة
أي فخلطوه بالصدقة حتى تدفع الصدقة ما شاب البيع من اللغو ومن الأيمان ومن الخلط والغفلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله عن عبد الله بن أبي أوفى في رواية يزيد عن العوام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى، وسيأتي في التفسير مع بقية الكلام عليه. وقد تعقب بأن السبب المذكور في الحديث خاص والترجمة عامة، لكن العموم مستفاد من قوله في الآية وأيمانهم.
نعم.
وسيأتي في الشهادات في سبب نزولها من حديث ابن مسعود ما يقوي حمله على العموم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما قيل في الصواغ.
الصواغ مفرد صائغ، أو إن كان بالفتح صواغ، وإن كان بالضم فالجمع صواغ وصواغ وصواغ، كصائغ وصواغ. نعم
أحسن الله إليكم. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر.
هذا في قصف مسألة حرمة مكة، وأنه لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها. ولما كان الإذخر ينبت في أرضها وهم يحتاجون إليه لبنائهم في بيوتهم ولقينهم يعني الصناع الذين يصنعون الحديدة يحتاجون إلى أن يوقدوا عليه النار، والإذخر من أنسب النباتات التي يستعينون بها ويشتغلون بها. فالعباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني لهم الإذخرة، لأنه لقينهم أي لمن يشتغل في الحديد، ولبيوتهم يسقفون بها البيوت، وجاء في بعض الروايات أيضا ولقبورهم حيث يضعون يسدون بها المنافذ التي تكون في القبر كالحشيش ونحو ذلك. وهذا إنما أورده هنا لأنه يفسر معنى الصوغ، يعني عمل الصواغ، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم.
وهذا إنما كان في يوم بدر. نعم، النبي لما قسم الغنائم أعطاه شارفا، والشارف هي الناقة المسنة أو الإبل المسنة، وكانت ذات سنام بين ظاهر واضح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس،
يعني من خمس الخمس الذي هو لآل البيت، خص عليا بشارف آخر، فاجتمع له شارفان بعد غزوة بدر. وأراد علي رضي الله عنه أن يخرج بهما إلى البادية ليجلب بهما شيء من الإذخر، واتفق هو وأحد الصواغ أن يخرج معه ليجمع الإذخرة، لكن وقعت لهم قصة مرت بنا فيما مضى، حيث أوقف الشارفين وذهب يبحث عن الصائغ، فرآهما حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكان ذاك الوقت لم تكن الخمر محرمة، وقد شرب من الخمر وجلب عنده من يغني له، فلما رأى الشارفين أشادت إحدى المغنيات بهما وتمنت لو أنه أخذ الشارفين وجد سنامهما ليصنع بها نوع من الشواء والطعام، وفعلا فعل حمزة رضي الله عنه ذلك. فلما رجع علي رضي الله عنه إلى الشارفين وقد رأى ما فعل بهما من قطع أسنمتهما حيث أدى ذلك إلى تلفهما، فحزن حزنا شديدا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عمه حمزة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة في بيته ووجده على تلك الحال، فنظر فما كان من حمزة إلا أنه صوب النظر إليهما و نظرا لهما وقال تلك المقالة وقد كان ثملا، ما أنتما إلا عبيد والدي، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رجع وواسى علي رضي الله تعالى عنه فيما حدث له، وهي قصة مشهورة. وإنما أراد هنا الإمام البخاري رحمه الله من ذكر هذا الحديث في هذه المناسبة أن يبين أن علي رضي الله عنه كان قد اتفق مع أحد الصواغ من بني قينقاع، يعني من يهود بني قينقاع، أن يخرج هو معه ليجلب نوعا أو كمية من الإذخر حتى يبيعها على من يتعامل بها ويتمكن من البناء بفاطمة رضي الله عنها. لكن هذا الذي حدث، فذكر الإمام البخاري هذا الحديث مختصرا هنا اتفاقا ببيان أن الإذخرة مما كان يتعامل به الصوغ أو الصاغة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع.
هذا محل الشاهد، وعدت رجلا صواغا. نعم،
قال: وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. وقال: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال
يعني هنا أورد الحديث لبيان أن لفظة الإذخر تستخدم وتعرف، والمراد بها نوع من الشجر أو نوع من النبات أو نوع من الحشيش يستخدمه الصاغة ويستخدم في بناء البيوت خاصة في التسقيف، ويستخدم في القبور، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه.
تنفير الصيد الممنوع لحمام الحرم أو للصيد في داخل الحرم أن ينفر من مكانه، لأن غالبا الحمام والصيد إنما يكون في الأماكن المضللة، فإذا نفر من ذلك بأن استغل الإنسان مكانهما ليرتاحا ولينزلا في الظل اعتبر ذلك من التنفير الذي نهي عنه لأنه بمذابة الصيد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قال عبد الوهاب عن خالد: لصاغتنا وقبورنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب ما قيل في الصواغ بفتح أوله على الإفراد وبضمه على الجمع.
صواغ وصواغ، نعم.
قال: يقال صائغ وصواغ وصياغ بالتحتانية، وأصله عمل الصياغة. قال ابن المنير: فائدة الترجمة لهذه الصياغة وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وأقره مع العلم به، فيكون كالنص على جوازه، وما عداه يؤخذ بالقياس. قوله: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد، ورواية ابن شهاب بالإسناد المذكور مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. قوله: كانت لي شارف بمعجمة وآخره فاء وزن فاعل، الناقة المسنة. قوله: أبتني بفاطمة، أي أدخل بها. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في فرض الخمس، والغرض منه قوله: واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع. وقد قدمنا أنهم رهط من اليهود.
قينقاع، نعم.
قال: فيؤخذ منه جواز معاملة الصائغ ولو كان غير مسلم، ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها ولو تعاطاها أراذل الناس مثلا،
لأن الصياغة والصوغ كان مما استقر بها صناع اليهود، وهم كانوا يدخلون فيها أو يغشون فيها أو يتعاملون فيها بالربا، لكن هذا لا يمنع من أن يتعاطاها الناس ويتجنبوا ما فيها من غش وما فيها من سوء تعامل، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولعل المصنف أشار إلى حديث أكذب الناس الصياغون أكذب الناس الصباغون والصواغون،
ذلك لأنهم يغيرون من هيئة الشيء. أما الصباغون فيغيرونها بالألوان، وأما الصياغون فما يخلطونه من مواد على الذهب والفضة ويشكلونها بحيث يغلب عليها الغش في أعمالهم، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولعل المصنف أشار إلى حديث أكذب الناس الصباغون والصواغون، وهو حديث مضطرب الإسناد، أخرجه أحمد وغيره. قوله: حدثنا إسحاق هو ابن شاهين، وخالد هو الطحان، وشيخه خالد هو الحذاء. وقوله في أول الباب: وقال طاووس، وقوله في آخره: وقال عبد الوهاب، إلى آخره، تقدم وصل هذين التعليقين في كتاب الحج، وكذلك شرح الحديث المذكور. وغرض الترجمة منه ذكر الصياغة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
فدلت على أن البيع والشراء فيهما من الأمور المباحة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ذكر القين والحداد.
والقين والحداد لفظان مترادفان بمعنى واحد، أي الذين يشتغلون في الحدادة، يسمى من يعمل في الحدادة قينا ويسمى حدادا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية.
خباب بن الأرت رضي الله عنه كان يشتغل في الحديد، حيث كان يصنع السيوف وكان يصنع السهام، فتعامل مع العاص بن وائل، ولما أراد الهجرة طالب بحقه من العاص بن وائل فامتنع أن يعطيه، ولما أخبره أنه سيتقاضى منه حقه يوم القيامة قال له: إذن ما دمت تعلم أنه قيامة، أنه ستكون قيامة، فسأقاضيك يوم القيامة حيث يكون عندي مال، وسأعطيك حقك في ذلك اليوم. وقال له هذا على سبيل الاستخفاف والاستهزاء، فأنزل الله جل وعلا في حقه ما يدل على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص ابن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا.
كلا سنكتب الآيات،
كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب ذكر القين بفتح القاف والحداد. قال ابن دريد: أصل القين الحداد، ثم صار كل صائغ عند العرب قينا. وقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنة.
والقين رماح.
قال: والقين أيضا الحداد. وكأن البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير بينهما، وليس في الحديث.
نعم.
قال: وليس في الحديث الذي أورده في الباب إلا ذكر القين،
لم يذكر الحداد.
وكأنه ألحق الحداد به في الترجمة لاشتراكهما في الحكم.
اشتراكهما
في الحكم،
في
أو في
الحكم. اشتراكهما في الحكم، يعني حكم الحداد كحكم
القين.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي الكلام على الحديث في تفسير سورة مريم إن شاء الله تعالى. وأما قول أم أيمن: أنا قينت عائشة، فمعناه زينتها.
وهذا أيضا يعني من الألفاظ المستخدمة. القين هو الحداد، والمقينة هي المرأة التي تزين النساء عند إدخالهن على الأزواج، يقال مقينة، بمعنى أنها تصلح شأنها وتزيل ما عليها من شوائب ونحو ذلك حتى تكون الزوجة في نظر زوجها يعني مقبولة، وتكون في نظر زوجها يعني مبهجة، والله أعلم. ويقال لمن يفعل ذلك من النساء هي المقينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قال الخليل: التقيين التزيين، ومنه سميت المغنية قينة لأن من شأنها الزينة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الخياط،
يعني أن هذا أيضا من أنواع البيوع والمعاوضات، الخياط والنجار وغيرها من السلع التي يحتاج الناس إليها ويبذلون فيها المال مقابل العمل ومقابل الأشياء التي يحدثها ويصنعها آل الصناعات، كل هذا يندرج في مفهوم البيع والشراء عند أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
هذا الحديث جاء أيضا، والمراد بأن الخياط الذي قدم هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في المدينة، ويقال إنه كان زوجا لمولاة النبي صلى الله عليه وسلم وأم إبراهيم
ماريا،
ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له هذا النوع من الطعام، خبز من شعير وطعام فيه دباء وفيه القديد، والقديد هو اللحم اليابس، اللحم الذي يجفف حتى ييبس ثم يطبخ مع شيء من المرق ونوع من الخضار كالدباء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الدعوة لتواضعه صلى الله عليه وسلم، وأخذ معه أنسا وكان يتتبع الدباء من القصعة ليأكلها، فعاد الأمر حمل أنس رضي الله تعالى عنه على محبة الدباء فكان يحب الطعام الذي يقدم فيه الدباء اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال قوله: باب الخياط بالمعجمة والتحتانية. قال الخطابي: في أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجارة، وفي الخياطة معنى زائد، لأن الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط فيجتمع فيها إلى الصنعة الآلة، وكان القياس
فيها بيع وصناعة.
أحسن الله إليكم. قال: وكان القياس أنه لا تصح إذ لا تتميز إحداهما عن الأخرى غالبا، لكن الشارع أقره لما فيه من الإرفاق واستقر عمل الناس عليه. وسيأتي الكلام على حديث الباب في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. قال: وفيه دلالة على أن الخياطة لا تنافي المروءة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب النساج.
والنساج قريب من الخياط، لأنه يأخذ الصوفة أو القطنة وينسجه على هيئة الثياب وغيرها ويبيعها، فيجمع بين الصناعة وبين المواد التي أصنع منها النسيج. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوجة في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها،
أي لتلبسها، وهي هدية منها للنبي عليه الصلاة والسلام.
قالت: إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أكسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه
رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: باب النساج بالنون والمهملة،
يعني السين، نون وسين،
وآخره جيم. أورد فيه حديث سهل في البردة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب من استعد الكفن في كتاب الجنائز.
نعم.
قال: وقوله: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، أي وهو محتاج إليها، فحذف المبتدأ، وللكشميهني محتاجا إليها بالنصب على الحال،
يعني حال كونه محتاجا إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب النجار.
وهو أيضا من الحرف التي كانت تمارس، خصوصا وأنها يقوم بها العامل، يجلب فيها المادة والعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة
أي من خشب الطرفاء الذي هو نابت في الغابة. نعم.
قال ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه
وكانت منبره صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب الناس خاصة يوم الجمعة وغيرها ليسمع الناس وهو على المنبر ويراه الناس أثناء خطبته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها
وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومن المعجزات والجذع الذي كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده ليخطب صدر منه هذا الصوت يعني حزنا على فراقه صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم استغنى عنه واستخدم المنبر بدلا من الوقوف عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر
وما كان من دنو النبي صلى الله عليه وسلم إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب النجار بالنون والجيم وللكشميهني بكسر النون وتخفيف الجيم وزيادة هاء في آخره
يعني النجارة بدلا من النجار النجارة. نعم.
قال وبه ترجم أبو نعيم في المستخرج والأول أشبه بسياق بقية التراجم
كما قال الصواغ والخياط قال والنجار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأورد فيه حديث سهل أيضا في قصة المنبر وحديث جابر في ذكر المنبر وحنين الجذع وقد تقدم الكلام على فوائدهما في كتاب الجمعة. وقوله في آخر الحديث الذي يسكت بضم أوله وتشديد الكاف وقوله قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر يحتمل
يعني النخلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال يحتمل أن يكون فاعل قال راوي الحديث لكن صرح وكيع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عنه
يعني أنه هو الذي أخبر أنها كانت تسمع من الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب شراء الإمام الحوائج بنفسه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أعطي الشرح.